ما في ميكروفون. ميكروفون ما في. الحين بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى جريان البراءة الشرعية في دوران الأمر بين المحذورين، فإذا تردد الأمر بين الوجوب والحرمة فهل تجري أدلة البراءة الشرعية أم لا؟ وقد ذكر في كلمات الأعلام عدة موانع عن جريان أدلة البراءة الشرعية. المانع الأول ما نسبه في المنتقى إلى المحقق النائيني قدس سره، ومحصله أن مفاد أدلة البراءة حكم ظاهري، والحكم الظاهري يعتبر في صحته وجود أثر عملي له. وفي المقام ليس له أثر عملي، لأنه إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة كما إذا علم المكلف أن النفقة على الولد المرتاد إما واجب أو حرام، فهو يعلم بحكم العقل بلا حرجية، إذ ما دام المكلف مضطرا إلى الفعل أو الترك فمقتضى اضطراره حكم عقله بأن لا حرج عليه في الفعل أو الترك. وبعد حكم العقل بلا حرجية فلا أثر للترخيص الظاهري، إذ مع الترخيص العقلي لأجل الاضطرار يكون الترخيص الظاهري لغوا لا أثر له. هذا ما نسب إلى المحقق النائيني قدس سره، وأجاب عنه سيد المنتقى قدس سره بأن لغوية الجعل الشرعي في مورد الحكم العقلي قد ذكرت في عدة موارد في الأصول، منها مورد البراءة الشرعية مع البراءة العقلية. فإذا افترضنا تمامية البراءة العقلية وحكم العقل في مورد كما لو شك في حرمة التدخين مثلا، فحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فإنه بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فما هو الأثار للبراءة الشرعية المستفادة من حديث الرافع وحديث الحاجب ونحوهما؟ فهل يمكن أن يقال إن جريان البراءة الشرعية في مورد البراءة العقلية لغون؟ فالجواب عن اللغوية هناك هو الجواب عن اللغوية في محل كلامنا، حيث أشكل بأنه بعد حكم العقل باللا حرجية في الفعل أو التارك لأجل الاضطرار، فإن الترخيص الشرعي الظاهري بأدلة البراءة لغو. فالجواب عن اللغوية هناك هو الجواب عن اللغوية هنا. فلنرجع نحن لما أجيب به عن اللغوية هناك لنرى هل يصلح جوابا عن اللغوية هنا أم لا. فقد أفيد هناك، أي في مورد التقاء البراءة الشرعية مع البراءة العقلية، بأن لا لغوية لوجهين: الورود وتعدد الحكم العقلي لتعدد ملاكه. أما الوجه الأول وهو الورود، فيقال إن الحكم العقلي دائما ليس حكما تنجيزيا، بل هو حكم معلق على عدم تدخل الشارع، سواء كان تدخله بما يوافق العقل أو بما يخالفه. فلذلك حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عند الشك في حرمة التدخين مثلا حكم تعليقي معلق على عدم تدخل الشارع. فإذا تدخل الشارع حصل بيان، وإذا حصل البيان ارتفع قبح العقاب بارتفاع موضوعه. وإن كان ذلك البيان بيانا ظاهريا موافقا لحكم العقل نفسه، فدليل البراءة الشرعية وارد على البراءة العقلية لكونه بيانا. فلا وجه للإشكال باللغوية، إذ الحكم العقلي أصلا ينتفي بالبراءة الشرعية، فلم يجتمعا كي يقال بإشكال اللغوية. فهل هذا الجواب عن اللغوية هناك يصلح في المقام؟ فيقال إن حكم العقل عند دوران الأمر بين المحذورين وهو حكمه باللا حرجية على المكلف، هل هذا الحكم باللا حرجية يرتفع بالبراءة الشرعية من باب الورود أم لا؟ قد يقال بالعدم. والوجه في ذلك أن الحكم العقلي إنما يرتفع بالبيان الشرعي إذا اتحدا موردان لا ما إذا اختلفا موردان. فهناك المورد واحد وهو الشك في حرمة التدخين على نحو الشبهة البدوية، فهذا المورد هو مورد للبراءة العقلية وهو مورد للبراءة الشرعية. فلما اتحدا موردان كانت البراءة الشرعية بيانا رافعا للبراءة العقلية، وعما إذا اختلفا موردان كما في محل كلامنا، حيث إن حكم العقل بأنه إذا دار أمر النفقة بين الوجوب والحرمة فلا حرج عليك في أحد الطرفين لكونك مضطرا لذلك، فحكم العقل باللا حرجية حكم واقعي وليس ظاهري، لأنه حكم بملاك الاضطرار، فمفاده ألا حرج عليك واقعا لأجل الاضطرار. بينما حكم الشارع بالبراءة ترخيص ظاهري بملاك عدم العلم، فهما شنو؟ مختلفان موردان. ومع اختلافهما موردان لا يمكن دعوى الورود، وأن الترخيص الشرعي الظاهري بملاك عدم العلم رافع شنو؟ للحكم العقلي الواقعي بملاك الاضطرار. وأما الوجه الثاني فهو دعوى تعدد حكم العقل بتعدد ملاكه. بيان ذلك أن العقل كما يحكم بقبح العقاب لأجل عدم البيان، فإنه يحكم أيضا حكم آخر، فإنه يحكم أيضا بقبح العقاب لأجل خلف الوعد. وفي مورد التقاء البراءتين العقلية والشرعية لو لم نقل بالورود وقلنا باجتماعهما، فإن العقل يقول يقبح عقاب المكلف على ارتكاب الشبهة لأجل عدم البيان، وحيث إن الشارع بيّن العدم، أي بيّن الترخيص الظاهري، فبيان الشارع للعدم وعد بعدم العقاب، ومع وعده بعدم العقاب يحكم العقل بقبح العقاب لأجل قبح خلف الوعد. فهنا حكمان عقليان كل منهما ذو ملاك يختلف عن الآخر، فلا يرد محذور اللغوية. فكما أن للعقل حكما بالقبح عند عدم البيان، فللعقل حكم بالقبح عند بيان العدم. فهل هذا ينطبق على محل كلامنا أم لا؟ فنقول يا شيخ إحسان لا تفكر في السقف، فنقول بأنه إذا كان الإشكال المنسوب إلى المحقق النائين قدس سره هو إشكال اللغوية، فجواب سيد المنتقى عنه تام، إذ لا لغوية مع وجود حكمين ذي ملاكين. فالعقل من جهة يحكم باللا حرجية لأجل الاضطرار، ومن جهة أخرى يحكم بقبح العقاب في هذا المورد لأجل بيان الشارع لعدم العقاب بمقتضى أدلة البراءة الشرعية. فهناك حكمان ذوا ملاكين. ولكن قد يقال بإشكال آخر في المقام، وهو إنما يتصور تعدد حكم العقل لتعدد ملاكه لو لم يكن أحدهما رافعا للآخر. وقد يقال هنا بالعكس، أي أن حكم العقل باللاحرجية رافع لموضوع البراءة الشرعية. والوجه في ذلك أن شمول أدلة البراءة الشرعية لمورد دوران الأمر بين المحذورين فرع الشك في حكم هذا المورد، ومع حكم العقل بلا حرجية حكما واقعيا لا ظاهريا. لأجل الاضطرار يرتفع الشك في هذا المورد، ألا وهو مورد دوران الأمر بين المحذورين. ومع ارتفاع الشك لا يبقى موضوع لأدلة البراءة الشرعية، فإنما يتصور اجتماعهما بحيث يقال أن هناك إن مؤنث، إن هناك حكمين عقليين ذوي ملاكين ما لم يكن أحدهما رافعا للآخر، وفي المقام ترتفع البراءة الشرعية بالحكم العقلي الواقعي. هذا نخلي دغدغ فتأمل. هذا ما يتعلق بالوجه الأول أو المانع الأول الذي أفاده المحقق النائيني أو نسب إلى المحقق النائيني. المانع الثاني، ما في أجود التقريرات من أن مفاد أدلة البراءة الرافع، والمصحح للرافع احتمال الوضع، إذ لا يصح الرفع في مورد إلا إذا كان الوضع صحيحا فيه. ومن الواضح أن الوضع لو تم حال الشك فإنما يتم بجعل الاحتياط، فالحكم الواقعي لا وضع له في مرحلة الظاهر إلا بوضع وجوب الاحتياط. ونحن نقطع بعدم وجوب الاحتياط عند دوران الأمر بين المحذورين لعدم إمكانه. فإذا كان وضع وجوب الاحتياط منتفيان لعدم إمكان الاحتياط فقد انتفى الواضع. وإذا انتفى الواضع انتفى الرافع، لأنه إنما يصح الرافع لو صح الواضع. وأجيب عن هذا الكلام في كلمات جملة من الأعلام، ومنهم سيدنا قدس سره وتلامذته العظام بأنه إنما يصح الرفع لو صح الوضع في مورد الرافع لا مطلقا، والوضع هنا في مورد الرافع ممكن. والسر في ذلك أن في المقام شبهتين لا شبهة واحدة، لأنه يشك في وجوب النفقة وهذه شبهة، ويشك في حرمتها وهذه شبهة أخرى، فكل شبهة على حدة مما يصح فيها الوضع فيصح فيها الرافع. فيقال يمكن للشارع أن يضع الوجوب بجعل الاحتياط من جانب الوجوب بأن تلتزم بالفعل وهو النفقة، فحيث يصح وضع وجوب الاحتياط من جانب الفعل إذن يصح رفعه بدليل البراءة، وحيث يصح جعل وجوب الاحتياط من جانب التارك بأن يقول الشارع اترك النفقة احتياطا، إذن يصح الرفع في جانب التارك بدليل البراءة، فالرفع هنا صحيح لصحة الواضع في كل شبهة على حدة. نعم، لا يمكن الجمع بين الاحتياطين، لا يمكن الجمع بين الاحتياطين إلا أن عدم إمكان الجمع بين الاحتياطين شيء، وعدم معقولية وضع وجوب الاحتياط في كل شبهة على حدة أمر آخر، ولا تلازم بينهما. وما أفيد في كلمات الأعلام رشيق أنيق، ما نقول حقيق لكن رشيق أنيق، وفرق بين الأناقة والحقانية. الوجه الثالث، ما يخالف بعدين باجي أنا بعدين بالتفليش في الأخير. الوجه الثالث الوجه الثالث أيضا ما ورد في تقريرات المحقق النائيني قدس سره ومحصله، أن أدلة البراءة ما كان مدلوله المطابقي هو جعل الحلية مثل كل شيء لك حلال، أو مدلوله الالتزامي جعل الحلية مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، بناء على أن مدلولها الالتزامي جعل الترخيص والحل في مرحلة الظاهر. فكل ما كان مفاده الحلية والترخيص مطابقة أو التزاما لا يشمل مورد دوران الأمر بين المحذورين والسر في ذلك، إنه يعتبر في جعل الحكم الظاهري احتمال مطابقته للواقع. فلو قطع بعدم مطابقته للواقع كان جعله لغوان، وفي المقام نقطع بأن لا حلية، لأنه إما واجب أو حرام. فنحن نقطع أن حكم النفقة واقعا ليس حلالا قطعا، لأنه إما واجب واقعا أو حرام. فإذا قطعنا أن النفقة ليست حلالا واقعا فجعل الحلية ظاهرا لغون، لأنه جعل لحكم لا نحتمل مطابقته للواقع. فلا محالة تنتفي أدلة، عفواً، ينتفي شمول أدلة البراءة الدالة على الحلية بالمطابقة أو الالتزام للقطع بعدم مطابقتها للواقع. الوجوب يعني يقال حلال لو إلزام، حلية يعني أنت مرخص في الفعل أو الترك. هذا ويأتي جواب السيد الصادر قدس سره عن ذلك والحمد لله. هذا مطار
جميل وصاحب.